بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله مع قوله وأن محمد رسول الله، هذان جمع شرطي العبادة. وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالإخلاص في الشهادة الأولى وهي شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة في الشهادة الثانية وهي أن محمد رسول الله، فلا بد من الشرطين، والشرطان هما الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولا يتم الإسلام إلا بهما، فلا يقبل العمل إلا بالإخلاص والمتابعة. فإذا لم يكن العمل خالصا رد، وإن لم يكن العمل على وفق السنة رد. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: في أحسن عملا أخلصه وأصوبه. نعم. والشهادتان متلازمتان، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، متلازمتان، بمعنى لا تقبل إحداهما دون الأخرى. فلا تقبل شهادة لا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله، ولا محمد رسول الله إلا بشهادة لا إله إلا الله، فهما متلازمتان، شهادتان متلازمتان. نعم.
لأن من قال لا إله إلا الله أخلص لله، ومن شهد أن محمد رسول الله اتبع رسول الله ولم يتبع سواه.
نعم.
ولهذا عد هذان ركنا
وإذا واحد. ذكر إحدى الشهادتين في مقام دخل فيه الأخرى، فإذا قيل مثلا: كيف يحكم للرجل بالإسلام الذي قال لا إله إلا الله وقد قتله أسامة رضي الله عنه لما قتله، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلو قال قائل بأن الشرط هو لا إله إلا الله وليس محمد رسول الله شرطا، لأن هذا الرجل قال لا إله إلا الله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بماذا؟ حكم له بالإسلام، ولم يقل محمد رسول الله. فدل هذا على أن الذي يشترط هو شهادة لا إله إلا الله، وأما شهادة أن محمد رسول الله فليست شرطا. هذا قاله البعض، لا أقصد البعض من أهل العلم، بل البعض من أنصاف المتعلمين الذين يملؤون الدنيا كلاما وتشويها فهل فعلا شهادة أن محمد رسول الله ليست شرطا؟ الجواب: هي شرط، والشهادتان متلازمتان. ولهذا لو جاء هذا الرجل نقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل، قلنا له قل فلم يشهد الشهادة، هل هذا يحكم له بالإسلام؟ لا يحكم له بالإسلام. أما حال هذا الرجل على الحال الذي كان فيه، فمن قال لا إله إلا الله ومات عليها حكمنا له بذلك. أما عند الله سبحانه وتعالى، فإن كان يقول لا إله إلا الله وقد مات على ذلك معتقدا أن محمد رسول الله، هذا المسلم ظاهرا وباطنا. وأما إذا كان يقول لا إله إلا الله غير معتقد أن محمد رسول الله، هذا ليس مسلم عند الله. أما عندنا فيحكم له بهذه الشهادة، فهذا هو الحد الأدنى لمن قدر على النطق بشهادتين. فإذا قال لا إله إلا الله ثم مات حكمنا له بالإسلام، هذا هو الظاهر عندنا. أما عند الله سبحانه وتعالى فإذا كان يعتقد ذلك نفعه، وإذا لم يعتقد ذلك لم ينفعه. أما إذا جاء عندنا رجل يسلم فنعرض عليه شهادة أو شهادتين، نقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. فإذا قال إحدى الشهادتين ولم يقل الأخرى لا يقبل منه ولا يكون بذلك مسلما. نعم. حتى البعض أيضا من هؤلاء يقول، وهذا دليل على أن العمل ليس ركنا في الإيمان. لماذا؟ لأنه يحكم للإنسان بالإسلام بالشهادتين ولم يكن عنده عمل، فلو كان ركنا لا لما حكم له بالإسلام حتى يأتي بالعمل. هذا كل مخرج من العلماء، هذا لا يخرج من العلماء، كلام هذا لا يخرج من العلماء. الكلمة الأولى هذا كلام لبرهامي حول الشهادتين، والكلمة الثانية قول كلام أيضا لمن لم يقل بركنية العمل. أي شيء خلاص، أي شيء خلاص، أنهم يشوشون على أصل المعتقد وهو ركنية العمل أو شرطية الشهادتين في الإسلام. فقلنا في الأولى فمن قالها ومات حكم له بها بحديث أسامة، وأما عند الله عز وجل فكما قلنا إذا كان مقرا بها فهذا ينفعه عند الله، وإن لم يكن مقرا بها فهذا لا ينفعه عند الله. أما فيما يتعلق بالعمل فكذلك، إن قال لا إله الله محمد رسول الله مقرا بالعمل فإنه يكون قد أتى بالإسلام وأتى بالإيمان. فإذا جاء وقت العمل هنا يبدأ بقى، إذا جاء وقت العمل ولم يعمل فهذا له حكم، وإذا جاء وعمل فهذا له حكم. يعني إذا جاء ولم يعمل ثم مات على ذلك فهذا له الحكم من ترك العمل مع القدرة على ذلك. لكن هذا لا يتنافى مع كون العمل ماذا؟ مع كون العمل ركنا، لأن العمل منه الصلاة والصوم والزكاة والحج وكل هذه الأشياء، وكل هذه الأشياء مؤقتة. إذن الذي يلزم ماذا؟ هو الإقرار بها، الالتزام بها، هذا هو الذي يلزم. فإذا لم يلتزم بذلك ولم يقر بذلك أيضا ما ينفع. لو نطق الشهادتين وهو غير ملتزم بهذا الإسلام كشرعة فإنه أيضا ما ينفع. يبقى هذا لا يعارض ماذا؟ ركنية العمل. نعم.
ولهذا عد هذان ركنا واحدا من أركان الإسلام، لأنهما يعودان إلى شيء واحد وهو تصريح
ركن واحد. عد ماذا؟ ركنا واحدا من أركان الإسلام، لأنهما يعودان إلى شيء واحد. نعم.
لأنهما يعودان إلى شيء واحد وهو تصحيح العبادات، لأن العبادات لا تصح إلا بمقتضى هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله التي يكون بها الإخلاص، وأن محمد رسول الله التي يكون بها الاتباع.
وبهذا يظهر أيضا معنى كلام أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان حينما يقولون بأن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، أو من العبارات يعني المنوعة في ذلك قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية وسنة. أشكل أيضا على البعض كلمة سنة وأيضا كلمة نية. الإيمان قول وعمل، فإذا لم يأتي بالقول وهو قادر على ذلك لم يكن مؤمنا، وإذا لم يأتي بالعمل وهو متمكن من ذلك فليس بمؤمن. فالمذكور هنا حقيقة الإيمان. طيب، السنة قالوا إذا تركها فلا يكون كافرا، النية إذا ترك النية فلا يكون كافرا، وعليه فكما قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل ونية وسنة، وإذا ترك السنة والنية فلا يكون كافرا، كذلك أيضا وهم يقولون الإيمان قول وعمل، فإذا ترك العمل فإنه لا يكون كافرا، هكذا يقولون. ولا يقتضي ذكر السنة والجماعة الإيمان بين قول وعمل أن العمل يكون ركنا. نعم، العمل هذا واجب، ولكن من تركه لم يكن كافرا، مثل ما إذا ترك السنة فهل ترك السنة كفر أم لا؟ والجواب عن ذلك أنه يقال ما مفهوم السنة الذي تقصده؟ يعني أن الإنسان وهو يعمل عملا ما خالف السنة هذا هو المراد عندك؟ إذا خالف السنة في عمل فإن عمله يكون مردودا لمخالفته للسنة، إن عادت المخالفة إلى إبطال العمل كأن تتعلق بصفة العمل من جهة الرقنية والشرطية أو العدد أو الجنس أو غير ذلك، أو تقصد بالسنة هنا أن يكون هذا القول والعمل على مقتضى شهادتنا محمد رسول الله وهو الاتباع، وكذلك يكون القول والعمل على مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وهو الإخلاص. فالمراد بالنية هنا الإخلاص، والمراد بالسنة هنا الاتباع، فالمراد بذلك جنس النية، أي أنه إذا كان قوله عمله من غير إخلاص لله عز وجل في جنسه وأصله فهذا لا يقبل، ومن غير اتباع شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، وهذا هو الركن. فالركن بذلك هو الإخلاص والمتابعة، فإن العمل إذا لم يكن على الإخلاص فهو صاحبه كافر، وإذا لم يكن على المتابعة فصاحبه كافر. فإذا كان إسلامه إيمانه ليس فيه الإخلاص في أصله، ليس أحد العمل، فإنه يكون كافرا. وإذا كان كذلك إيمانه ليس على السنة الاتباع في أصله، فهو لم ينقد ولم يلتزم الشهادة الأخرى وشهادة أن محمد رسول الله، فكذلك أيضا فإنه لا يقبل منه. أما باعتبار الأحد أحد الأعمال، فإذا ترك الإخلاص في بعض الأعمال حبط عمله، وإذا ترك الاتباع في بعض الأعمال فعلى حسب، إذا كان هذا الترك يعود على العبادة بالإبطال تبطل، وإلا لا يبطل العمل. تبهتم يا إخواني لهذه؟ فمراد أهل السنة والجماعة حينما يقولون بأن الإيمان قول وعمل ونية وسنة، مرادهم ماذا؟ الإخلاص والمتابعة، والإخلاص فيما يتعلق بجنس الإخلاص، أي أن يكون هذا الدين الذي تدين به مخلصا به لرب العالمين سبحانه وتعالى، الذي هو مراد في قوله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلا بد أن يكون إسلامه خالصا لله عز وجل. قال تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن كان يرائي بأصل الإيمان وليس مخلصا بأصل الإيمان فهذا عمله مردود. كذلك أيضا من لم يلتزم الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كذلك يكون في أصل دينه، فإنه يكون أيضا إيمانه مردودا ولا يقبل هذا الإيمان. فالنية والإخلاص هما شرط قبول العمل، فإن كان أصل العمل خاليا منهما فلا يصح إيمان، وإن كان كمال العمل الواجب ما يتعلق بالأفراد يخلو منهما فالعمل على حسب ما خلا من الإخلاص والمتابعة. تبهتم؟ يبقى عندنا الآن في هذا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى فيما يتعلق بالشهادتين إلى الآن، نعم، فكل منهما هما متلازمتان وكل منهما شرط في الإيمان. طيب إذا قيل بأن شهادة أن محمد رسول الله ليست شرطا لأن النبي حكم لمن قال لا إله إلا الله بالإسلام ولم يقل محمد رسول الله، الجواب يعني لا أشهد له بالإسلام إلا أن أعلم من حاله، رجل أمامي مثل قصة أسامة قالها ومات، كلمة علم من حاله جبتها منين؟ كلمة علم من حاله دي جبتها منين؟ أنا ما أدري. هو الرجل علاه أسامة فقال إلا ومات، يبقى إذا نفرق إحنا بين حكم الظاهر والحكم الباطن. فبالنسبة لنا نشهد له بالإسلام، نقول بقى أما عند الله عز وجل حكم في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، إن كان قال لا إله إلا الله وهو يعتقد محمد رسول مقر بذلك نفعه، وإلا ما نفعه. ما طيب فإذا الثانية
Thank you.
أصل الاستشكال لو قيل بأن العمل بدون النية يصح، العمل بدون إخلاص يصح، تخلف الإخلاص في عمل لا يخرج من الإيمان، تخلف الاتباع في عمل لا يخرج من الإيمان، وأنتم تقولون بأن هذه المذكورات هي حقيقة الإيمان وعليها مدار، فنقول فإذا كان القول والعمل ليس فيهما جنس هذا الإخلاص فلا يصح. لم يلتزم هذا الاتباع، نعم نعم نعم، يبقى هنا متعلق بجنس الإخلاص الجنسي النية، نعم. أما ما يتعلق بالإحاد حسب الأعمال فهذا له حكمه الآخر. طيب نعم. فإذا الثالثة ما خلاص احنا قلنا هذه الفائدة، الفائدة نعم اللي هما ها اللي ايه ها يبقى الفائدة في فائدة ثالثة قولي عز الايه بمقتضى الشهادتين، يعني ماشي ما هو ده نفس الفائده اللي هي فاذا تعلقت الفونه نعم رد على ما يقول بان العمل ليس بركن، يبقى فاذا تصح فاذا تتعلق بتلزم الشهادتين وان لم ينطق بمحمد رسول الله، فإذا تتعلق بركنية العمل ولو قال ومات ولم يعمل، فإنه لو قال هو مات ولم يعمل فقد أتى أيضا بالإيمان، وإن لم يعمل لأن هذا ما تمكن من العمل الأولى يقبل منه لا إله إلا الله فقط بالإقرار بالثانية عند الله، والثانية أيضا إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات ولم يعمل إذا كان أيضا مقرا بالعمل ملتزما به عالما به. طيب والفائدة الثالثة اللي هي متعلقة بماذا؟ متعلقة بتعريف الإيمان ومفهوم الإيمان في كون الإيمان قولا وعملا ونية وسنة، نعم نعم تصعيدي امال احنا نصبين العمل ده كله على ايه؟ احنا نصبين العمل ده كله عشان الشبهه دي، ما ده اول شبهه احنا قلناه، قلنا كده الشبهه لو قال قائل بان حديث اسامه وفيه لا اله الا الله، لو قال قائل بان شهاده لا اله الا الله ليست هنا شرطا في الاسلام ولا ركنا في هذا لأن النبي قبل من هذا، قلنا بأن هذا فيما يتعلق بأحكام الدنيا على الحد الذي جاء وهو أن يقولها ويموت هذا مقبول عندنا بالنسبة لنا شهادة الإسلام عند الله، إن كان مقرا بشهادة محمد رسول الله فهذا المؤمن عند الله عز وجل، غير مقر بها فهذا ليس مؤمن. طيب بخلاف لو جاءنا يسلم بقى، لو جاءنا يسلم وعرضنا عليه الإسلام قل، هنقول له ماذا؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله بناء على حديث أسامة نقول لا، الحال غير الحال، إنما حال قال فيها الرجل لا إله إلا الله ومات على ذلك، هنا ننطق له بلا إله، نحكم له بلا إله الله للتلازم بين الشهادتين، فعندنا إذن نقبل منه لا إله إلا الله، وأما عند الله فلابد أن يكون مقرا بمحمد رسول الله حتى ينجو، أما إذا جاءنا يسلم فلابد من نسخ بشهادتين، إذا جاءنا يسلم فلابد من نسخ بشهادتين، نعم 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 حسب، في اتباع بالقلب، في اتباع باللسان، هو الانقياد يعني، حسب. إذا العمل القلب يبقى بالقلب، عمل الجرح يبقى بالجرح.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول: كيف يرد من لم يرى ركنية شهادة أن محمد رسول الله على من يقولون بنجاة أهل الأديان وأنهم يدخلون الجنة؟
لأنه يقول لا إله إلا الله، اليهود والنصراني يقول لا إله إلا الله وينقضها، يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ملتزما اليهودية، يقول لا إله إلا الله ملتزما النصرانية. فمن التزم النصرانية والتزم اليهودية وقال لا إله إلا الله ما نفعته، إنما هذا يقول لا إله إلا الله وهو ملتزم بالإسلام، ولهذا نحن نقول نقبله عندنا، ولكن هذا عند الله سبحانه وتعالى يقبل إذا كان ملتزما بها منقادا لها مقرا بها. فلهذا ما تنفع لا إله إلا الله اليهودي، ليه؟ لأنه يقول لا إله إلا الله وملتزم بهذا. ولا تنفع حتى لا إله إلا الله محمد رسول الله الوثني المقيم على شرك. انتبهوا، لو أنه قال لا إله إلا الله ومات، قال لا إله محمد رسول الله ومات، هذا. لكن لو أن رجلا منهم من هؤلاء قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو بل يصرف له العبادة، هو مقيم على عبادته، ما تبرأ منها، لم يكفر بالطاغوت، فهو يقول أن قل أنا لكم عندي، مش أنتم تحكموا بالإسلام بلا إله إلا محمد رسول الله، أنا بقول لا إله إلا محمد رسول الله. فإذا كان يقول لا إله إلا محمد رسول الله وهو لم يكفر بالطاغوت، هذا لا يقبل منه. لكن لو قالها ولا نادر هو يكفر بالطاغوت ولا ما يكفر، يعني قال ومات، نقبلها مباشرة. لكن هو أمامنا وثني وقال لا إله إلا محمد، نعرض عليه الشهادتين ونطق بهما وتبرأ من الكفر من الشرك الذي هو عليه، هذا يحكم له بالإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. إنما إذا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مقيم على شركه، لا يكفر بالطاغوت، ونقول له تكفر بذلك، يقول لا، فهذا لا شك أنه لا يحكم له بالإسلام، لا يحكم له بالإسلام ابتداء إذا كان يقولها وهو مقر بما هو عليه، مقيم على ما هو عليه. إنما قالها، سمعناه يقولها ولا ندري هو تبرأ من ذلك أو لم يتبرأ، فإننا نحكم له بالإسلام. إنما هذه صورة خاصة، لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مقيم، ذهبت إليه عند هبل، عند منات، عند اللات، وهو يعبده، ثم يقول لك بأنني أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أقول يقول أشهد أن الله وأنا محمد رسول الله، وهو مقيم على ذلك، لم يكفر بالطاغوت ولم يتحول، فإنه لا يحكم به. ليه؟ لأن معنى لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون. إذن هذا هو أخص معاني لا إله إلا الله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أبي طالب قل لا إله إلا الله، قال النبي، قال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا لم يرغب عن ملة عبد المطلب، مقيم عليها بعمله، لم يرغب عنها، لم يكفر بالطاغوت. قال تعالى: فما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. فمن قالها ولم يكفر بالطاغوت ما نفعته، عند الله اتفاق. طب عندنا من علم حاله يقولها وهو مقيم عليها ملتزم بعبادته فلا يحكم له، لكن من جهل ذلك حكم له بالإسلام. انتبهتم يا إخوان؟ إذن من قالها ولم يكفر بالطاغوت وهو مقيم على ذلك، عند الله ما تنفعه، هذا ما في مشكلة. طب عندنا له حالتان: قالها ولا ندري كفر بالطاغوت أم لا، فإننا نحكم له بالإسلام. قالها وندري أنه ملتزم بهذا، يقول لا إله الله محمد رسول الله، وأنا لكن أنا على عبادة هبل، أنا على هذا لن أنتقل عنه. ونقول إذا كنت لا تنتقل عنه فلا تنتقل عن شرك إلى الإسلام. إنما ينتقل عن الشرك إلى الإسلام من كفر بالطاغوت، من كفر بالطاغوت. نعم. الذين في أي صورة؟ اللي هو لو قال إله الله وأبى نعم هذا الشكل الوارد عليه. نعم
قال رحمه الله
لو
تعالى
لو تعرف تجيب كلام برهامي في الشهادتين، ما أدري هو في تمام المنة ولا في غيره. نعم كلام برهامي. نعم كل معروف، دي استناد لهذا الحديث معروف، هذه مطلقات قيدت، فإذا الحديث اللي في المطلقات من كان آخر كلامه لا إله الله كذا، كل هذا مقيد خالصا من قلب صدقا من قلبه غير شك فيما من مات هو يعلم ثم لم يرتابه، كلها المطلقات مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد في كل هذه الأحاديث. نعم
قال رحمه الله تعالى قوله
هذا عند الله، أما عندنا لو قالها وليس على إخلاص وليس كذا قالها ومات أمامنا حكمنا له بالإسلام في الظاهر، لكن عند الله ما تنفع. إيه ما احنا قلنا، هنعود إلى أصل المسألة، ما احنا قلنا قالها ومات، لكن عندي أنا يأتي ينطق الشهادتين لابد من شهادة أن محمد رسول الله. نعم
قال وقوله أن محمد رسول الله يجب أن تشهد بلسانك مقرا بقلبك أن محمد رسول الله أرسله إلى العالمين جميعا رحمة بالعالمين.
يبقى يجب أن تشهد بلسانك مقرا بقلبك، لكن إذا شهد باللسان ومات حكمنا له بالإسلام، إذا لم يكن مقرا بقلب ما لنا دخل، ما ندري عن إقرار بقلب، أما عند الله ما يقبل. نعم
كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأن تؤمن بأنه خاتم النبيين، كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
قال إلى العالمين جميعا ولم يقل إلى الناس جميعا، لأن العالمين يشمل الإنس والجن، ولهذا في قول الله عز وجل قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، هذا عموم الناس. طيب عموم الإنس والجن ما الدليل في القرآن أو في السنة؟ قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لأن الجن عالم والإنس عالم. نعم
قال وأن تؤمن بأنه خاتم النبيين كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم.
أمس يا أخواني والله عجيب، يعني أستاذ فقه قال كريمة هذا سبحان الله ينطق بالكفر الصراح، يعني ينطق بالكفر الصراح والعياذ بالله، يقول ما في تمييز بين الأديان، ما في تمييز، والجنة ليست حكرا على يعني المسلمين، وهؤلاء ليسوا كفار، ليسوا كفار، ولا أحد يقول في النار. عجيب عياذ بالله، هذه كلها عقائد كفرية والعياذ بالله. وفي الكاتبة النصرانية يقول لما لا نقول نترحم اللهم ارحم اللهم اغفر له، بقول هذا علنا، ما أقول علنا، ما أبو جهل قال علنا وأبو لهب قال علنا، يعني تقول علنا يصبح حقا، أمور عجيبة سبحان الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المبطون أنه شهيد، ويقول كذا شهيد شهيد، طيب شهيد منكم ولا من غيركم؟ مبطون شهيد من الكفار ولا مبطون شهيد من ما تعدون الشهداء فيكم أو منكم؟ سبحان الله. نعم هذه عقائد كفرية والعياذ بالله، هذه عقائد كفرية. نعم
قال وأن تؤمن بأنه خاتم النبيين كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر كاذب، ومن صدقه فهو كافر،
أي من صدق مدعي النبوة، وهذا من حيثيات تكفير الروافض الذين يدعون النبوة بل يدعون الألوهية. نعم.
ويلزم من هذه الشهادة أن تتبعه في شريعته وفي سنته وألا تبتدع في دينه ما ليس منه. ولهذا
وألا
نقول
وألا
تبتدع في دينه ما ليس منه. ولهذا نقول إن أصحاب البدع الذين يبتدعون في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منها إنهم لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله، حتى وإن قالوا إننا نحبه ونعظمه، فإنهم لو أحبوه تمام المحبة وعظموه تمام التعظيم ما تقدموا بين يديه ولا أدخلوا في شريعته ما ليس منها. فالبدعة مضمونة
عدم التحقيق شيء، فإن المبتدع لم يحقق شهادة محمد رسول الله، لم يحققوا، لكن ليس معنى أنهم لم يحققوا أنهم كفار، لأن من حقق شهادة محمد رسول الله اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فإذا وأهل البدع لا يتبعون النبي، يتبعون أهواءه. نعم، لكن بالتأويل. نعم.
فالبدعة مضمونها حقيقة القدح برسول الله صلى الله عليه وسلم،
لكن لا تلزم بهذه اللوازم، يعني تقول أنت تقدح في الرسول وأنت كافر، لأنك كونك تبتدع تستحسن، وإذا استحسنت شرعت، وإذا شرعت كفرت. لا، يعني لا نحكم عليهم بهذه اللوازم. نعم.
فالبدعة مضمونها حقيقة القدح برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما يقول هذا المبتدع إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين ولا الشريعة، لأن هناك دينا وشريعة ما جاء بها.
نعم، والله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والمبتدع لسان حاله يقول لا، ما كمل الدين وإنما أكمله أنا، النبي مات والمؤذن يؤذن وأشهد أن محمد رسول الله، وكمال ذلك أن أقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. توقير للرسول، فتى الصحابة توقير الرسول، محبة للرسول لا تلوم هذا الرجل الذي امتلأ قلبه محبة للرسول، هذا امتلأ قلبه بالبدع وليس بمحبة الرسول، إذ المحب لمن يحب مطيع وممتثل، فمن أحب النبي امتثل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم.
ثم في البدعة محظور آخر وهو عظيم جدا، وهو أنه يتضمن تكذيب قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الله تعالى إذا كان أكمل الدين فمعناه أنه لا دين بعد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما ليس منه من تسبيحات وتهليلات وحركات وغير ذلك، فهم في الحقيقة مكذبون لمضمون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم.
وكل هذه بدع. نعم، إذا ابتدع تسبيحات تهليلات حركات صياما في أيام ما، صلاة معينة في أيام ما، أيا كان، بدع اعتقاد، بدع عبادات، بدع معاملات وهكذا. أما القول بأن البدعة إنما هي ما اشتهر وكانت في كبدع الروافض وكذا، ولا يكون الرجل من الأهواء إلا إذا كان على ذلك، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستدلون يعني بقول شيخ الإسلام في هذا، فشيخ الإسلام كما قلنا ونكرر، لأن هذا كلام يخرج من أيضا من ينتسب إلى المنهج السلفي، فحتى لا يعتقد ويظن أن هذا كلام صحيح، هذا كلام ليس بصحيح. شيخ الإسلام يبين أنه هذه البدع التي يكون بها الرجل من أهل الأهواء، يكون من أهل الأهواء، من الفرق الضالة، من الفرق المنحرفة، فإذا خالف مشهورا في القدر، في الأسماء والصفات، في الصحابة، في كذا، فإنه يكون مبتدعا كبدع الخوارج والروافض. ولم يقل شيخ الإسلام فإن الرجل لا يكون مبتدعا إلا إذا أتى ببدعة مشهورة وكذا كبدع الروافض، إنما يقول ليكون من أهل الأهواء. أما البدعة فهي كل ضلالة، فإن النبي قال فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، فأي أحدث بدعة، فإن كل محدثة بدعة، هذا في عموم المحدثات، وكل بدعة ضلالة، هذا عموم حكم المحدثات. يبقى كل محدثة بدعة، أي محدثة في ذكر، في صلاة، في صوم، في أي شيء، طيب وكل بدعة ضلالة. هذه كلية. يبقى عندنا كليتان، كلية تتعلق بالمحدثات وكلية تتعلق بحكم المحدثات. أما ما يتعلق بالمحدثات فكل محدثة بدعة، أما ما يتعلق بالحكم فكل بدعة ضلالة. حرما بعد الصلاة وبدعة، طيب صاحبها عرفه، ما رجع مبتدع. حرما يا شيخ عرفناه، مصر برضه حرما يا شيخ مبتدع، حرما هذه زمزم، لأنه أحدث عبادة ما لم يأذن بها لا ولم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا أن نقول بدع خوارج أو بدع روافض أو بدع كذا. هذه بدع أقوال واعتقادات خوارج وروافض، إنما هذه بدع عبادات. فمن أضاف إلى العبادات عبادة سواء في جنس في سبب في قدر في صفة في زمان في مكان لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مبتدعا، لأنها محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة ضلال. لكن البدع تتفاوت، فهناك بدع اعتقادات، بدع عبادات، بدع معاملات، هناك بدع مكفرة، بدع غير مكفرة، هناك بدع عملية، هناك بدع اعتقادية، على حسب. كما أن الواجبات تتفاوت، وكما أن الأركان تتفاوت، فالصلاة ركن والصوم ركن والزكاة ركن والحج ركن، لكن تتفاوت الأركان هذه، والمحرمات تتفاوت، البدع تتفاوت. تفاوت البدع لا يرفع وصف البدعة عنها، تفاوت البدع لا يرفع وصف البدعة عنها. فالبدعة بدعة محدثة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. من يقول في محدثة أنها ليست بدعة؟ من يقول في محدثة إنها ليست بدعة؟ اللي يقول حرما هذه ليست بدعة، ها كيف؟ في كان الصحابة بعد الصلاة يقولون حرما؟ ما كانوا يقولون. إذن ما هذه ماذا؟ بدعة. ولهذا في الحرم يقولون حرم، برضو في الحرم معتاد ذلك يقول ذلك في الحرم حرما. طب ما احنا في الحرم اهو، ده احنا في الكعبة، وزمزم وانت بتتوضى على زمزم، برضو زمزم وانت بتتوضى من زمزم، ما خلاص وصلنا زمزم، هو مصر على حرما وزمزم حتى ولو كان في الحرم، لأنه اعتاد ذلك. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، الصلاة والسلام عليك رسول، بصوت مرتفع في الميكروفون، التواشيح، القرآن قبل الجمعة، كل هذا بدعة محدثات. فإن كل محدثة بدعة. الصحابة يقفون عند كل محدثة. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لما عطس الرجل بين يدي ابن عمر، قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، الرسول ما علمنا. لو أن الرجل هذا هذه محدثة، طيب لو أن الرجل أصر على هذه المحدثة فإنه يكون مبتدعا. لو رجل دائما يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يهديكم الله ويصلح بالكم ويزوج بناتكم وأولادكم، ومصر على هذا، بدعة، هذه بدعة. فالإحداث بدعة، لكن المحدث يكون مبتدعا هذا بتوافر شروط وانتفاء موانع. لكن المحدثة بدعة، لأن النبي حكم بذلك فقال فإن كل محدثة بدعة. هذه كلية تستغرق جميع أفرادها، وكل بدعة ضلالة، هذه كلية في الحكم تستغرق جميع المحدثات. فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لكن تتفاوت هذه. نعم نعم. الكلام هذا بيحتاج مجلد، مجلدة في الرد عليه. يعني الفقرة هذا اللي انت قلتها، اولا انها بدعة حسنة، هذا مسألة. مسألة ثانية ان سببها ان عمرو لما فتح مصر كان واشتقوا الحرم وكذا، فكانوا يلقى الواحد فيقول حرما او بعد الصلاة او غير ذلك. والثالثة ان ماذا؟ أنها على سبيل الدعاء. نعم. بدعة حسنة، إذن سنجعل كل المحدثات بدعة حسنة، حتى بدعة الخوارج حسنة، بدعة الرافض حسنة، بدعة الأشاعرة حسنة، بدعة المعتزلة حسنة، بدع بناء المساجد، كل هذا حسن حسن حسن. لأن لماذا تجعل بدعتك حسنة وبدعة غيرك بدعة ضلالة؟ إذن كل بدعة تكون حسنة طالما في دين يبقى حسنة، طالما تضمنت ماذا؟ طالما تضمنت شيئا مشروعا بالأصل، أو دخل ضمن أصل مشروع بالأصل، فيكون حسن. وكل البدع هذه تعود إلى هذا الأمر. الخوارج عظموا الحرمات فكفروا المسلمين، المعطلة نزه الله فعطل الصلاة، الممثلة أثبتوا ما أثبت الله لنفسه وغلوا في ذلك فمثل الله بخلق. كل بدعة من هذه البدع لها وجه حسن، وجه حسن. وما هي بدعة؟ هذه البدعة طريقة مخترعة، مخترعة في الدين تضاهي الشرعية. كلمة تضاهي الشرعية يعني إذا لابد لكل لها إيه؟ وجه من الأوجه هذه البدعة المحدثة. فالبدعة المحدثة تكون على وجه يضاهي الشرعية. إن كانت مشروعة بالأصل ثم أضاف إليها صفات غير مشروعة فهذه البدعة الإضافية، أو ليست مشروعة بالأصل فإنها تكون البدعة الحقيقية. لكن البدعة تعود إلى مثل هذا، فما في بدعة حسنة أو بدعة سيئة. ولهذا سوف يقول كل مبتدع بأن بدعتي ماذا؟ بأن بدعتي حسنة. فلا تكون بدعة في الدين حسنة، إنما في الدنيا الناس تحدث أشياء وقد تكون حسنة، ما في إشكال في بدع حسنة في غير الدين، هذا في غير الدين من أمور الناس. أبنيتنا ليست كأبنية الماضين، مراكبنا ليست كمراكب الماضين، هذا أمر مبتدع. أمر مبتدع يعني أمر جديد. فإذا قصد بها اللغوية أو قصد بها ما يتعلق بأمور الحياة ففيها الحسن وفيها غير الحسن. الأمر الثاني إثبات أن عمرو بن عاص، هذا طبعا لم يثبت قط، هذا لم يثبت قط. الأمر الثالث أن هذا دعاء، نقول اترك الفاتحة وادعو، تصح صلاتك الفاتحة لا تقرأ وادعو، يعني ما يعني يقول هذا الدعاء؟ وهل كل دعاء ولو كان في غير محله مقبول؟ هذا دعاء، طب نترك الفاتحة وندعو يقبل صلاة الصلاة بطلة، معنى هذا دعاء، معنى هذا دعاء لكن الصلاة ايه؟ الصلاة بطلة، فمن يقبل هذا الكلام؟ نعم.
قال وكذلك قادحون برسول الله صلى الله عليه وسلم متهمون إياه بأنه لم يكمل الشريعة للبشر وحاشاه من ذلك. ومن تمام شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر به. فكل ما
ولهذا كل أهل البدع إن ناقشتهم في أي بدعة يأتوا لك بالأصول العامة. يعني إيه بالأصول العامة؟ يعني بالأصل الذي تندرج تحته هذه المفردة ويكون مشروعا ويدخل المحدث ضمن المشروع. يعني تقول الحزبيين لما كونتم من أحزاب يقول نصر الإسلام لأنه ما يحصل نصر إلا بهذا، فهذا من باب تحصيل المصالح وضرء المفاسد. لا هيقول لك كده، ولا يقول لك أنا محدث بدء ضلالة، لا هيقول لك أنا جئت بما لم يأتي به النبي بما حضر من النبي، لا لكن بيدخل تحت ماذا؟ مصالح ومفاسد. نحن نعرف أن هذا بالأصل فيه مخالفة، ولكن حال الناس واقع الناس كذا كذا، الثورات والأنظمة هذه كلها يدخلون تحت أيضا أصول، ده أمر معروف من المنكر، ولابد أن نقوم بهذا الأمر حتى يتأدب الحاكم، لأنه تركنا الحاكم سوف يزداد وإلى آخره. ثم نحن الحمد لله لا معنى سلاح ولا شيء، ما معنى سلاح الحمد لله، نحن رايحين عزل ولكن نعبر فقط عن هذا، زي ما العدوي لخصها يعني، لو انت رايح تطالب بحقك فيها إشكال ما في إشكال. فلو جاء معك واحد ظاهرك ما في مشكلة، ولو صاروا ثلاثة ما في مشكلة، فلا إشكال في هذا، ما في مشكلة. نعم. فأيضا كل مبتدع يقول هذا عبادة الأموات، ها أدخلوها فين؟ محبة الصالحين. ولهذا يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه الإمام في الأصول الستة يقول هذا الأصل الأول تحت مسمى ماذا؟ عبادة الصالحين، محبة الصالحين. ولهذا أنت الغريب وليس هو، أنت الغريب، أنت الذي لا تحب الصالحين، أنت الذي تعادي أهل البيت. ولهذا جريمتك حينما تتكلم في حسين في زينب في كذا، جريمتك أنك لا تحب أولياء الله، جريمتك أنك لا تحب أولياء الله. ولهذا مناقشتهم ساقطة، يعني تقول كيف لا أحب أولياء الله؟ أنتم تعطوني هذا اللذة، طب أنا أحب أولياء الله، أحب أهل البيت. يقول لك إنك ضال. نقول لي هذا قول أنا ذهبت إليه، هم يقولون لا تلزم الناس بأقوالك طالما أن علماء قالوا بهذا. طيب يا جماعة اللي احنا بنقوله ده هو اللي قاله العلماء؟ لا، لا يقبل منك. فهم يضعون قوالب ويهربون منه، بينما يدعون إلى التعددية في الأقوال ولا يعارضون أحدا قال قولا طالما أن له شيئا في الدين وقال به أحد من العلماء، لكن لو أنك تكلمت أنت كلامه غير مقبول، مثل ما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية. يعني أنتم تقولون عقل عقل، طب اسمحوا لعقولنا، اسمحوا العقل أهل السنة يتكلم. طيب لا، كل عقل يتكلم إلا عقل أهل السنة، ده عقل إرهابي، هذا عقل إرهابي. كل قول يقبل إلا قول صدر من السنة، صدر بالسنة. يعني حتى الحيادية والإنصاف فيما يقررونه من باطل، لأن ليس كل قول يقبل وليس كل قائل يقبل قوله، لكن حتى مع التنزل لماذا لا يقبل قول من يقول هذا؟ وتعتبرون أن القول، إحنا عندنا جماعة اسمهم أهل سنة مثلا، جماعة اسمهم سلفيين، وأنتم عندكم جماعة اسمها الأشاعرة، وفي جماعة معتزلة، فخلاص إحنا مسلمين ونقبل أراء ويكون عندنا مرونة. طب كويس هو مثلا، يعني من باب التنزل. إذن الحمد لله أن السلفيين دول ناس محترمين ولهم قلمهم برضو متبعين. لا، إلا المعتزلي معتزل، ولهذا تجدهم يردون مثلا على إبراهيم عيسى ولا إسلام بحير ولا، إلا لما يخوض فيهم، إنما يخوض في الدين لا أحد يرد، لكن إذا خاض فيهم نعم. فأهل البدع أهل هوى، أهل أهواء، وصاحب الهوى لا يلتزم قاعدته هو، حتى القاعدة التي يضعها لا يلتزمها. ولهذا لما ألزمهم شيخ الإسلام في مناظراته ما كانوا يلتزمون، إلزمت به. ولهذا ليه الحموية ذكر فيها شيخ الإسلام وبتكلم عن العلماء في باب الصفات، ذكر من علمائهم من ذكر في هذا الموضع، لأن هذا من باب الإخصام لهم، فأنتم تعارضون ما قاله أئمتكم، لأن بعضهم المذهب يتطور زي الأشعرة بيتطور، فمن مثبتة للصفات الخبرية إلى نفال الصفات الخبرية، فيأتي بهؤلاء من باب الإلزام. من هنا في الحموية تعد نقل أهل السنة إلى بعض هؤلاء في بعض المواضع من باب إلزامهم وإخصامهم. فهل التزموا ذلك؟ لم يلتزموا ذلك. نعم.
ومن تمام شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر به، فكل ما صح عنه وجب عليك أن تصدق به ولا تعارض هذا
وألا تعارض
هذا بعقلك وتقديراتك وتصوراتك، لأنك لو لم تؤمن إلا بما صدق به عقلك لم تكن مؤمنا حقيقة، بل متبعا لهواك لا آخذا بهداك. والذين
بل متبعا لهواك لا آخذا بهداك، كلمة جميلة، لأن كما قلنا أهل الأهواء يتبعون، أهل البدع يتبعون أهواء، ولهذا يسمون بماذا؟ بأهل الأهواء. وهذا الذي قصده شيخ الإسلام لما قال والبدعة التي يكون بها الرجل من أهل الأهواء، فهم أهل أهواء. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ولم يكن متبعا لهداه أي للهدى. نعم، لا آخذا بهداك. نعم.
والذين يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام حقا
والذي يؤمن برسوله
والذي يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام حقا يقول فيما صح عنه من الأخبار سمعنا وآمنا وصدقنا.
يبقى أولا يثبت الخبر، ثانيا ينقاد للخبر. الأول الإثبات والثاني الإنقياد. فالمسلم الأول يتأكد من الخبر، فإن ثبت الخبر عنده أردفه بالاتباع، سمعنا وأطعنا، وغيره يقول سمعنا وعصينا. ولهذا الخليقة تعود إلى كلمة هذه الجملة، فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا، وغير المؤمن يقول سمعنا وعصينا.
وأما أن يقول كيف كذا كيف يكون كذا فهذا غير مؤمن حقيقة. ولذلك يخشى على أولئك القوم الذين يحكمون عقولهم فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم إن كانوا لا يقبلون إلا بما شهدت به عقولهم، وعقولهم لا شك أنها قاصرة، فإنهم لم يؤمنوا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة. عندهم من ضعف هذه الشهادة بمقدار ما عندهم من التشكيك فيما أخبر به،
من التشكك فيما أخبر به. نعم، يعني لا تورد عقلك هنا وتقول كيف وكيف وكيف. عقلك تفهم به النقل ولا تحاكم به النقل، وتحاكم النقل إليه. فإن كثيرا من الناس يحاكم النقل إلى العقل، بس عقل ما يقول بهذا. ولهذا الأشاعرة ماذا قالوا؟ وضعوا ضابطا في التأويل أن يوافق العقل. فلهذا لا يوافق العقل عندهم إثبات الاستواء الحقيقي، لا يوافق العقل عندهم إثبات اليدين حقيقيتين، لا يوافق العقل عندهم على إثبات النزول الحقيقي. العقل ما يوافق، الظاهر يقول هذا لكن العقل يأبى هذا. طيب ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ نؤول هذا الظاهر تأويلا يتفق مع العقل. فالمراد باليد القدرة، المراد ب النزول نزول الرحمة، المراد بالاستواء الاستيلاء. يبقى أول تأويل يوافق العقل. أما الذين يثبتون هذه الصفات على ظاهرها فهؤلاء مجسمة. هؤلاء ماذا؟ مجسمة. الله له يدان، له وجه، له قدمان، له كذا ينزل. هذا شأن الأجسام، هذا شأن الأجسام. يبقى هؤلاء جعلوا الله كالبشر تماما، لا فرق بين الله وبين البشر. فهؤلاء مجسمة يشهدون علينا بهذا. لو أثبت ما أثبته الله لنفسه على ظاهر ما جاء، فهم يقولون هذه النصوص تقبل بماذا؟ بشاهد. بل جعلوا هذا قاضيا ليس شاهدا، هو القاضي الذي يحكم بأن هذا النص يقبل على هذا الوجه، بأن هذا النص يقبل على هذا الوجه. طيب أنتم قلتم العقل ما يقبل، هذا عقل يقتضي أن تكون الصفة كذا. طيب جاء المعتزلة فقالوا بعقلهم بخلافكم، وجاء الممثلة فقالوا بعقلهم خلافكم، من القاضي بين تلك العقول؟ أنت عقل الأشعري قال هذا، طيب عقل المعتزلي قال. عقل الأشعري أثبت 7 صفات أو 13 صفة أو 20 صفة على حسب تطور المذهب، كل واحد يجي يلد بعض الأقوال ويتطور. ولهذا من أعصر المذاهب تصورا مذهب الأشاعرة، من أصعب المذاهب تصورا مذهب الأشاعرة، لأنه كل 100 سنة في تطور، كل أو أكثر وقت تطور. فالمتقدمون الأشاعرة لهم قول، المتأخرون بعد الجوين وكذا لهم أقوال، بعد 1000 أيضا تطوروا وهكذا. فمن أعصر المذاهب، حتى ختم هذا المذهب بجمع الأوبئة. ولهذا هناك تشابه بين مذهب الأشاعرة وبين مذهب الإمامية الإثنى عشرية في التطور. فالإمامية الإثنى عشرية اليوم جمعوا أوبئة التشيع كلها وغلو ذلك، كما يقول الشيخ إحسان إله ظهير والشيخ محب الدين الخطيب وهؤلاء الألوسي الذين هم خبراء بمذهب هؤلاء من المتأخرين. كذلك الأشاعرة، الأشاعرة اليوم فلاسفة، الأشاعرة اليوم معتزلة، الأشاعرة اليوم كلابية، الأشاعرة اليوم عقلانية، الأشاعرة جمعوا تلك الأوبئة، هذه الأوبئة جمعوها اليوم. ولهذا هم مضطربون. نعم.
قال: كذلك من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا تغلو فيه فتنزله بمنزلة أكبر من المنزلة التي أنزله الله إياها، مثل أولئك الذين يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف الضر حتى إنهم عند قبره يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أن يكشف الضر عنهم وأن يجلب النفع لهم. هذا غلو في الرسول عليه الصلاة والسلام وشرك بالله عز وجل، لا يقدر أحد على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى.
ولكن يسمونه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحلف برسول الله محبة الله، والاستغاثة برسول الله محبة الله، ودعاء رسول الله محبة الله، ومن منع من الحلف به والاستغاثة به فقد جافاه. فهذا هؤلاء لم يقدروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يملك لنفسه شيئا أبدا.
نعم صحيح.
حتى الصحابة لما
لأنه صرف العبادة، فصرف العبادة لغير الله عز وجل هذا شرك ولو كان في الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت، ومن استغاث به فيما لا يقدر عليه الله وهو حي، أو استغاث به وهو ميت، ومن رفعه فوق منزلته إلى منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى فهذا مشرك ولو ادعى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فحق الرسول الاتباع، وحق الله عز وجل العبادة، فمن خلط بين الاتباع والعبادة وجعل حق الرسول العبادة فقد رفعه فوق منزلته. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله: فإذا كان من رفع رجلا فوق مرتبته إلى مرتبة النبي مرتدا، ولهذا قتل الصحابة مسيلمة لما رفع قدرة إلى قدر النبي، فهذا صار مرتدا وقتل، فكيف بالذي يرفع قدره إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
حتى الصحابة لما أصابهم القحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستسقوا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جاءوا إلى القبر يسألون الرسول أو يقولون ادعوا الله لنا أو اشفع لنا عند الله حتى ينزل الغيث أو حتى ينزل الغيث. قال عمر: يدعو الله: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ثم أمر العباس أن يقوم ويدعو الله تعالى بإنزال الغيث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه
وسلم فالتوسل بالنبي يعني بدعائه، لأنه ما كانوا يتوسلون بذات النبي، كنا نتوسل بالنبي، طب كانوا يتوسلون بالنبي بذاته أو بدعائه؟ لو قال قائل كانوا يتوسلون بذاته ويقولون ظاهر الخبر هكذا نتوسل إليك بنبينا، وأنتم تمنعون التأويل وهكذا، وإننا نتوسل إليك بعم نبيين بنبينا بعم نبينا بنبينا يعني بذاته بعم نبينا يعني بذاته، نقول نحن أولا لا نمنع التأويل، إنما نمنع التحريف، إنما تأويل النصوص بما دل عليه الدليل لا إشكال فيه، إنما الممنوع هو التحريف، يعني أن تخرج بالنص عن ماذا؟ عن ظاهره وعن المراد به الصحيح. الأمر الثاني: هل كان الصحابة يتوسلون بالذات أو بالدعاء؟ لو كانوا يتوسلون بالذات ما كان هذا يحتاج أن يأتي الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون في بيته يقول: اللهم إنا نسألك بنبيك كذا وكذا، يتوسل بالذات وهو في البيت. لكن في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة فقال: أهلكت الأموال وكذا، ثم قال: فادعوا الله أن يسقينا. فادعوا الله، الطلب نفسه هذا، ما قال فاسقنا ثم إن النبي نهى عن ذلك، إنما فادعوا الله أن يسقينا، فدعا الله. ولهذا يكون هذا النوع ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أرجى من يستشفع بدعائه وهو حي، لكن هذا ليس خاصا به، ولهذا تعدى إلى من؟ تعدى إلى العباس، ومن هنا قال عمر رضي الله عنه: وإنا نتوسل إليك بعم نبيه. طيب نتوسل بعم نبيك فاسقينا، ماذا فعل؟ الصحابة بعد ذلك قام العباس فدعا ولا إننا نتوسل عما نبينا فسقنا وفقط كذا هكذا، يبقى هذا توسل بذات ثم نزل المطر، لا قام العباس فماذا فدعا، فتقدمهم العباس ودعا. وفي زمن معاوية رضي الله عنه أيضا تقدم آخر ودعا وهكذا. فإذا والآن إذا حصل جدب الناس قدموا الإمامة أو قدموا من يرجو ويدعو وهكذا، والناس تؤم إذا كان هذا في الجمعة أو بالصلاة إذا كان في صلاة خاصة أو غير ذلك من هذه. إذا لو كان التوسل بالذات، لو كان التوسل بالذات لما احتجنا إلى الدعاء، دعاء من نتوسل به والإتيان إلى من نتوسل به لو كان كذلك، إنما التوسل هنا بالدعاء. فنأتي هذا الرجل يقول أدعو الله لنا في الاستسقاء أو كذا. أما مطلقا فهل نأتي الرجل يلقى الرجل يقول أدعو لي أو كذا؟ لم يكن هذا مشهورا في الصحابة رضي الله عنهم، لم يكن هذا مشهورا في الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا يقول شيخ الإسلام في الاختيارات بأن هذا ليس مشروعا، ليس مشروعا يعني ليس مطلوبا مندوبا، وإن كان جائزا. فلو أنك فعلت ذلك هذا جائز ما لم يترتب على ذلك محظور آخر، لكن ليس بالمشروع بمعنى أنه يطلب ذلك على وجه الاستحباب فيقال يستحب للإنسان أن يطلب الدعاء من أخيه، إنما أدعو الله عز وجل أنت وهكذا. ولهذا لم يكن هذا مشهورا في صحابة رسول الله، يأتون أبا بكر يا أبا بكر أدعو الله لنا، يلقى الرجل عمر أدعو الله لنا وهكذا. ولهذا ما هو مشهور عندنا أدعو الله لنا أدعو الله لنا كلما تلقى رجلا هكذا، لم يكن هذا مشهورا في الصحابة، وإن كان جائزا ما لم يترتب على ذلك غلون أو اعتقاد باطل أو غير ذلك، لكن ليس مشروعا يعني ليس مما شرع في الدين طلبه واستحبابه أو الأمر به أو غير ذلك، فليس هذا مشروعا وإن كان جائزا. نعم إلا في حالات طبعا مخصوصة لبيان أشياء مخصوصة هي تدل على هذا الجواز أو بيان فضل، زي أويس القرن لما أمر النبي عمر إذا لقيها، هذا لبيان فضيلة أويس وهو من التابعين، وهذا لبيان فضيلته مما أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم نعم هات اعطي له السماعة، فين السماعة الثانية؟ خلي اقرأ عبد الرحمن، اقرأ. يعني ها يقول صاحب الخواطر ها
قال والجماعة التي تقول لا يصحنا،
والجماعة التي تقول من أولها كده الجماعة اللي بتقول، طب وبعض أهل العلم مثلا يقول، مثلا مفترض يعني لو هو بينقل عن المعتزلة ولا بينقل عن أي أحد يقول كده، لكن هي المشكلة الصقر اللي بينه وبين الجماعة دول، الجماعة دول يعني ايه؟ يعني جماعة ملصقة بالدين، جماعة محدثة، جماعة ملهاش هوية ترجع إليها، لأن نسميهم معتزلة فيبقوا كيان محترم كما يقال بالنسبة لهم، يعني نسميهم مثلا جبرية، نسميهم قدرية، لا جماعة دول يعني لا يستحقون ماذا؟ يعني حمل خارج الرحم، مش بقى حمل نزل في الشهر الثالث ولا حمل نزل في الشهر الرابع ولا حمل نزل واخد بالك، لا ده خارج الرحم خالص، ده ما سماش ايه حمل، ده حاجه كده ايه. نعم الجماعه بقى اللي هم بيقولوا، ولهذا خلي بالك شوف يعني تعامل هؤلاء مع اهل السنه، تعامل هؤلاء مع اهل السنه تعامل ثأري، ولهذا يسخرون كل شيء، ارهاب يحمله لابن عبد الوهاب وابن تيمين، تمام؟ أي حدث يحمله لهذا، المناقشة فيها حدة متناهية، مفيش قبول مطلقا. أخطاء أهل السنة جرائم، مش أخطاء علمية، مش مشكلة، أنت قول المخطئ علمي، لأ، هو ده اللي طلع الإرهاب، هيقول لك كده، أيوه دول كفاء، أيوه مش هنقول لهم كفاءهم طبيعي، أيوه هو ده بقى داعش. طب ما مثلا في ناس بتقول له مش كل سنة انتم طيبين مثلا عشان ده خاص بالمسلمين، يبقى خطأ علمي، يعني ناقش عنه خطأ علمي، لا لاحظوا هذه، لاحظوا هذه، لا يناقشون أخطاء أهل السنة على أنها أخطاء علمية، إنما على أنها جرائم حرب، على أنها زعزعة أمن، على أنها خروج عن النظام، فيستغلون هذه الشعارات بحيث يبقى أنت لو قلت يعني ما نقولش مثلا الكافر، مش هنقول يا جماعة يعني اللهم اغفر له عشان الله بيقول ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين، يبقى أنت بقى والفتنة الطائفية والنظام، ويبقى ده اللي عمل ده، ما هو حتى طلعوا قواعد كده، ما هو اللي يقول كده هو اللي بيكفر، من بدع كفر، اوعى تبدع، اوعى، لان من بدع كفر. طب ومن منع الترحم قتل. طب خلوها حتى حاجه علميه كده، غلط، دي مخالفه للدليل. فده صنيعهم، لا شعره والصوفيه، صنيعهم كده على طول مباشره، فتوى في سياحة يبقى ضرب اقتصاد، كلام في البنك يبقى واخد بالك هو كده. طب غلط، خلافة وخطأ علميا، خلافة الدليل، لا لا، بحيث اياك تقول هذا، اياك تقول هذا. اللاعب اللي بيسجد ده صروت امة، يبقى سجود ده لاعب، هي سجود لاعب، ده مش سجود لاعب، لا لا لا، ده تمثيل اسلام ووطنية ومثل بلد بس، عشان كده يطلع ايه، يوم يطلع مثلا ناس من الدقون دي يقولك عشان عايز بقى يوزن الكفة، يقولك لا ده سجدة اللاعب افضل من الف خطبة. وتسمع بقى كلام عجيب جدا، مش سجدة اللاعب مباحة مثلا، لا ده سجدة اللاعب أفضل من ألف خطبة، ده تمثيل الإسلام، ده أخلاق، ده في عقر دارهم. وهي الفرق بين نسجد وبين نعمل كده، وبين ما كل واحد بيأدب دينه، ده يعمل كده وده مش عارف إيه، وده بقت السجدة ما شاء الله. مناقشة هذه المسائل تأخذ حيزا إيه؟ حيز من الاستفزاز. انت بتناقش اشعراء، اشعراء، تناقش صوفية، صوفية، بتناقش بالدليل ومخالفة الدليل. احنا الان بنتكلم عن ايه؟ توسل بالذات او توسل ب او توسل بالدعاء، مسألة علمية. حتى لو انت بترد على الصوفية، حتى لو انت بترد على الصوفية، انت بتقول دول طرق عايزين يمسكوا الحكم وعايزين، ما لناش دعوة بالمسائل دي، احنا بنتكلم هل في ذلك توسل بالذات بنبينا، بعم نبينا، ده توسل بالذات، ولا توسل بماذا؟ بدعاء. يبقى انت تتكلم عن مسألة علميا، لكن هو لا يجرؤ. ليه؟ لانه ليس عنده البضاعة العلمية، ويريد القضاء عليك، فلا بد من تجريم قولك، انتبهوا، تجريم القول وادخال القول في حيز الجريمة باللوازم. قاتل الله اهل البدع. صدق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مسائل الجاهلية لما ربط صنع هؤلاء بماذا؟ بدين الملوك، يفزع دائما إلى، يفزعون دائما إلى الإيه؟ إلى الملوك، كما حصل في زمن موسى عليه السلام. نعم.
قال والجماعة، والجماعة التي تقول،
ارفع هذه الإمام،
قال والجماعة التي تقول لا يصح أن أتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي انتقل إلى الرفيق الأعلى،
قرب
نقول لهم انتظروا قليلا،
انتظروا قليلا، جاي لكم العلم، العلم هيجي لكم دلوقتي، انتظروا قليلا. جماعة اللي بيقولوا احنا ما توسلش بالنبي لأنه انتقل، انتظروا قليلا، سننتظر قليلا. نعم.
وانتبهوا إلى ما قال سيدنا عمر رضوان الله عليه، قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا هو عايز يرجع، هو فلسفة، ليه العباس، والعباس يبقى عم كذا، يبقى رجع إلى مين؟ إلى النبي، يبقى هنا رجعنا. نعم، هيرجعوا للنبي، لازم يشوف له إيه واسطة، هو عم مين؟ مش أي حد، هو عمر توسل بأبو بكر، عمر توسل بعثمان، توسل، لا بعم النبي، عم النبي، عم النبي، يبقى في نبي اهو، عم نبي يبقى في نبي، لانه نبي يبقى دعاد الى ايه؟ الى النبي. نعم.
قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امتنع المطر ونتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ونستسقي به، لما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم توسل بعمه العباس، وقالوا: لو كان التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم جائزا بعد انتقاله لما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله، وذهب إلى التوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا ده الحجة الصحيحة، ده الحجة المستقيمة، لو كان التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم جائزا، ولو كان التوسل به بعد موته جائزا لما عدلوا عمن؟ عن التوسل به إلى غير. نعم.
ونسأل: أقال عمر: كنا نتوسل بنبيك والآن نتوسل إليك بالعباس، أم قال: والآن نتوسل إليك بعم نبيك؟
شوف تبه، آه من مصر، هذا مصر ده كل لبقة الدنيا فيه وكل الفهلوة فيه، خلاص. لهذا لو انحرف يبقى انحرف خطير، يعني قل من يشابهه، وإذا استقام استقام عظيم. خلي بالك، شوف بقى العلم، انتظر قليلا. هو قال ها،
ونسأل أقال
هو قلب العباس، قلب عم ها،
كنا نتوسل بنبيك والآن نتوسل إليك بالعباس، أم قال: والآن نتوسل إليك بعم نبيك؟ ولذلك فالذين يمنعون ذلك يوسعون الشقة على أنفسهم، لأن التوسل لا يكون بالنبي فقط، ولكن التوسل أيضا بمن يمت بصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
بمن يمت بصلة إلى النبي ها.
فساعة يتوسل واحد إلى غيره، يعني أنه يعتقد أن الذي توسل به لا يقدر على شيء، إنني أتوسل به إلى الغير لأني أعرف أنه لا يستطيع أن ينفذ لي مطلوبي. إذن فلنبعد مسألة الشرك بالله عن هذا المجال، ونقول: نحن نتوسل به إلى غيره، لأننا نعلم أن المتوسل إليه هو القادر، وأن المتوسل به عاجز، وهذا هو منتهى اليقين ومنتهى الإيمان. ولكن المتوسل به قد ينتفع وقد لا ينتفع. وعندما توسل سيدنا عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعل ذلك من أجل المطر، والمطر في هذه الحالة لا ينتفع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك جاء بواحد من آل البيت وكأنه قال: يا ربي، عم نبيك عطشان، فمن أجله نريد المطر. إذن فتوسل
فكان يقول: يا ربي،
عم نبيك عطشان، فمن أجله نريد المطر. إذن
لأن خلي بالكم للتعليل، لأن النبي لا ينتفع بالمطر في هذه الحال، النبي في قبل مش ينتفع المطر، فنحن نريد من ينتفع بالمطر. لا ينتفع المطر مين؟ العباس. ويتضرر بحبسه مين؟ العباس. ولا نريد أن نبعد عن النبي، فكان نقول: يا ربي، عم نبيك عطشان، عم نبيك عطشان، اسق عم نبيك، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، عم نبيك عطشان. لأن النبي ما ينفع، لو كان النبي ينتفع بالمطر لتوسلنا به. نعم.
إذن فتوسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعم النبي صلى الله عليه وسلم دليل ضد الذين يمنعون التوسل بالنبي بعد الانتقال إلى الرفيق الأعلى. وحتى نخرج من الخلاف نقول: إن العمل الصالح المتمثل في افعل كذا أو لا تفعل كذا هو الوسيلة الخالصة.
نعم. المهم، فكيف لفها؟ لفها إلى عم النبي لأن عطشان. لماذا عدل عن النبي؟ لأن النبي ما ينتفع بماذا؟ ما ينتفع بالمطر. لم يقل بالعباس، وإنما قال بعم نبينا. إذن هناك اتصال بين كلمة عم نبينا وبين نبينا. طيب، سر العدول عن نبينا إلى عم نبينا لأنه لا ينتفع النبي بالمطر. المسألة لا تحتاج إلى مسألة شرك ولا إلى مسألة منع وكذا، فالأمر عادي. والنقاش مع هذا من أصل المسألة، حتى لو كان النبي موجودا فهل يجوز التوسل بذاته؟ هو ده أصل المسألة. حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا وحيا. النبي هو موجود وحي لم يتوسل الصحابة بذاته قط أبدا ولا دليل على ذلك البتة. وما يرون في حديث الأعمى فهو عليهم لا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتوضأ وأن يدعو، ولو كان يتوسل بذاته بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته لما أمره بذلك ولا دعا الله عز وجل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتج إلى صلاة، ولم يحتج إلى تعلم دعاء، ولم يحتج إلى أن النبي يعلمه شفعه فيا، شفعه فيا، أي اقبل دعاء النبي فيا. إذن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس وفي ذلك طلب الدعاء في نفس المسألة، فادعوا الله لنا، فدعا النبي ربه عز وجل. والمتوسل بالذات لا يحتاج إلى دعاء ولا شيء، المتوسل يقول اللهم اسقنا بنبيك، خلاص يكفي، لا يحتاج دعاء النبي ولا يحتاج أن يأتي إلى النبي. المتوسل بالذات لا يحتاج إلى أن يأتي إلى النبي ولا يحتاج إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حياته، فكيف بعد موته؟ هذا في حياته فكيف بعد موته؟ لم يتوسلوا بذاته في حياته، فكيف بعد موته يتوسلون بذاته؟ وهل قدم هذا الرجل أثارة من علم مأثور؟ أبدا، إنما هي بضاعته التي يقدمها من ماذا؟ من الكلام والسفسطة العقلية التي لا تستند إلى ذلك. وهكذا في كل قضاء، في عذاب القبر ونعيمه، في الشركيات، في المساجد المقبورة وغير ذلك، يقدم نفس الطرح، نفس الطرح. لما يتكلم في مسألة المساجد المقبورة يقول النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هل أنت تتخذ القبر مسجدا؟ هو عنده كيف متى يتخذ القبر مسجدا؟ إذا جاء إلى القبر ذاته واتخذ مسجدا، صلى في القبر أو صلى على القبر، ده اتخاذ القبر مسجدا عنده، حصره. ولهذا يقول ما القبر، ما هو القبر؟ وطبعا بهذا يخالف علماء المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح الصورة، قال في الصحيح أولئك إذا مات فيهم الرجل صالح أو العبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وأيضا ما جاء عند مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي لما قال نهى النبي عن الصلاة إلى القبور، لا تصلوا إليها. وأيضا لو لم يبنى على القبر مسجد فإن العكوف عند القبر من اتخاذه مسجدا. ولهذا قال النبي في حديث جابر في الصحيحين قال أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من أنبياء قبل وفيه، وجعلت لي الأرض مسجدا، أي أنها محلة لعبادة وطاعة. متى ما أراد الإنسان أن يصلي صلى، فحيثما أدركت رجل من أمتي الصلاة فعنده كذا. إذن هذا محل لماذا؟ للعبادة والطاعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية واتخاذ المساجد القبور يتضمن صورتين، الصورة الأولى البناء عليها، الصورة الثانية العكوف عندها. من أين جاء الرجل بهذا الكلام؟ فهي السفسطة العقلية التي يضحكون بها على أتباعهم. حتى والله بعضهم قال كذا، قال أن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور مثلا، ما قال يعني لعن الله المسلمين. طيب اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، لكن ما قال المسلمين. شوف كيف يصل الأمر إلى هذا الحد. نعم، ويستدل بالآية قال الذين غلبوا على أمرهم لن تخذن عليهم إيه مسجدا. نعم، وأنبه لأن بعض الناس من الدعاة يعني السلفيين قد يرد بهذه الآية، الاستدلال بهذه الآية على أن هذا كان شرع من قبلنا وشرعنا جاء بخلافه، وهذا ليس بصحيح. لم يكن هذا شرعا في من قبلنا، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وهذا اللعن لا يكون إلا على مخالفة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، إذا هذا لم يكن من دين الأنبياء، إذن لم يكن هذا شرعا في من قبلنا، إنما هذا إحداث أحدثه من قبلنا وتابعهم على ذلك أيضا من في أمتنا. ليست السلام صح، التوسل شيء بالذات، والتبرك شيء آخر. التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم بذاته عرق كذا، هذا وردت به السنة، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جعل الله عز وجل في هذه الأشياء بركة ينتفع بها المتبرك، ولهذا ليست لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الأمة، بل هي للأنبياء، يلحق الأنبياء أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتبرك بهم. هذا دل عليه الدليل التبرك بذاته، كما جاء في صحيح مسلم حديث أنس قال كان النبي إذا جلس يحلق رأسه التف أصحابه حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. ما جاء أيضا عند البخاري وغيره في قيلولة النبي عند أم سليم وكانت تأخذ من عرقه. ما جاء أيضا في أحاديث كثيرة عند مسلم أيضا حديث أنس كان النبي إذا صلى الغداء أرسل الصحابة غلمانهم بأنية الماء فكان النبي يضع يده فيها، فلربما أتوا في الغداة الباردة فيضع يده فيها، إلى غير ذلك من الأحاديث. هذا خاص برسول الله، ده تبرك بماذا؟ بتبرك مشروع دل عليه الدليل، وهذا خاص برسول الله لما أكرمه الله عز وجل به من هذا، كما أكرمه الله بأمور وخصائص، فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم التي أكرم بها التبرك بمن فصل منه مما ثبت العرق كذا، وإلا لا يتبرك ببوله ولا بغائطه، لا يتبرك ببوله ولا بغائطه. حتى النخامة إنما أخذها الصحابة يوم الحديبية ودلكوا بها كذا إظهارا لتعظيمهم لرسول الله، فكان حالا طارئا ولم يكن هذا معهود الصحابة، يعني لا أعلم حادثة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون إلى نخامة النبي فما يتنخم النخامة إلى يأخذها أحدهم بيده ويدلك بصدره، في غير هذه الحادثة التي كانت في الحديبية. الشاهد يعني من هذا أن التبرك غير، ولهذا تعدية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره مردود، ولو إلى بكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هذا ما يجوز. من فصل ما كان من شعره ما كان من كذا مما يعلم لا مما يدعى مما يعلم، ولهذا كانت شعرات عند أبي طلحة لما أخذها من النبي ثم كانت في بنيه بعد ذلك، فهذا لا حرج في ذلك. أما ما يقال اليوم لسه شايفين من شهر هذه عصا الرسول، هذه شعارات الرسول، إيه اللي خلى شعارات الرسول تجي وعصا الرسول تجي هنا؟ عصا الرسول فين؟ بل عندنا في طنطا قدم الرسول، المدينة ما فيها قدم الرسول اللي عاش فيها النبي، وطنطا فيها قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. لازم نجيب قدم الرسول هنا، نجيب قدمه. نعم، والرسول جاء مصر، جاء مصر، هذه بقى اللي فيها فعلا حديث ورد، لكن الحديث فيه مقال، وهو في ليلة المعراج أنه مر بمواضع وصلى فيها وكان من ذلك الطور، هذا الموضع، فطبعا الطور طور سينا في مصر، فلهذا دخل النبي مصر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مصر. هذا ورد فعلا في حديث أظن ذكره طبراني والبيهقي لكن في إسناده مقال، صلى في خمسة مواضع منها الطور. نعم، هات نص الحديث. نعم، نعم، لا لكن يقول مسلم. نعم،
قال رحمه الله تعالى حتى الصحابة لما أصابهم القحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقوا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جاءوا إلى القبر يسألون الرسول أو يقولون ادعوا الله لنا واشفع لنا عند الله حتى ينزل الغيث. قال عمر يدعو الله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، ثم أمر العباس أن يقوم ويدعو الله تعالى بإنزال الغيث.
انتبه الفرق بقى بين جواب العثيمين وجواب صاحب الخواطر. قال لماذا شيخ العثيمين يقول لماذا عدل عن النبي العباس؟ لماذا صاحب الخاطر قال لماذا؟ شيخ العثيمين يقول لماذا؟ طيب انظر جواب العثيمين لماذا؟
ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت لا عمل له بعد موته، هو الذي قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة
من
جارية
ثلاثة،
إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لا يملك شيئا، لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره أبدا، فمن أنزله فوق منزلته التي أنزله الله فإنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، بل شهد أن محمدا رب مع الله نعوذ بالله، لأن معنى كونه رسولا أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نحن في صلاتنا كل يوم نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فهو عبد كغيره من العباد مربوب، والله هو المعبود عز وجل. وهو
عبد رد على الغولة، فهو عبد مربوب ليس ربا ولا إلها، ورسول رد على الجفاة، فهو رسول لا يكذب. نعم، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نعم.
إذن نقول لهؤلاء الذين نجدهم
يغلون برسول
الله صلى الله عليه وسلم وينزلونه فوق منزلته التي أنزله الله، نقول لهم إنكم لم تحققوا لا شهادة أن لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمد رسول الله. فالمهم أن هاتين الشهادتين،
هذا فضلا بقى أن تحقق، سبحان الله، فضلا أن تحقق، هل أصلا رأس الحسين في مصر؟ هل أصلا زينب دخلت مصر؟ وهذه كلها الخرافة الموجودة مع ما فيها من التجاوزات التي تصل إلى الشرك، لكن هل حققوا ذلك؟ وهل جاء رأس الحسين إلى مصر؟ والتحقيق أنه لم يأتي رأسه ولا جسده ولا شيء، والحسين تدعيه بلدان كثيرة. نعم نعم. لا يكذب. نعم. ولا يكذب، لا يكذب ولا يكذب، لا يكذب ولا يكذب من الله، لكن كذب من المخلوقين كذب. نعم. اقرأ يا ابت خواطر الله يصلحك يا محمد، صاحب الخواطر، خواطري حول القرآن الكريم، صاحب التفسير، خواطري حول القرآن الكريم. يعني ايه ما تغيرش؟ خواطر، احنا بتكلم في خواطر، الله يهديك يا محمد. انا مالي ومال خواطر؟ احنا كلمنا كلمة خواطر. يعني مالهاش دعوة بصاحب الخواطر، مالناش دعوة. اي خواطري مش اثار، يعني ليست اثار، خواطر. فهمه. نعم.
الحديث.
نعم. اقرأ.
موجود.
نعم.
جاء عند النسائي في سننه قال أخبرنا عمرو بن هشام وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها، فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت، فقال انزل فصلي، ففعلت، فقال أتدري أين صليت؟ صليت بطينة وإليها المهاجر. ثم قال انزل
بطيبة
بطيبة صليت بطيبة وإليها المهاجر. ثم قال انزل فصلي، فصليت، فقال أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام.
نعم. طب حكم عليه؟ فيه ضعف. نعم.
أوهام. قال في أوهام.
نعم.
قال في أوهام في رواته. قال الحافظ مخلد بن يزيد القرشي الحراني صدوق له أوهام.
نعم. قال منكر.
قال ابن كثير. قال منكر. وفيه غرابة ونكارة جدا ابن كثير.
فيه غرابة ونكارة. نعم. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: في المهم أن هاتين الشهادتين عليهما مدار عظيم كل الإسلام فهو عليهما، لذلك لو أراد الإنسان أن يتكلم على ما يتعلق بهما منطوقا ومفهوما ومضمونا وإشارة لاستغرق أياما، لكن نحن أشرنا إشارة إلى ما يتعلق بهما، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحققهما عقيدة وقولا وفعلا.
آمين. طيب نقف عند الركن الثاني، الصلاة.